بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة مثل هذه الدورة المباركة، والتي أسأل الله تعالى أن يبارك في القائمين عليها وأن يجعلها نافعة إنه خير مسؤول. وأشكر أيضا جمعية دار البر على جهودها المشكورة والمذكورة، وعلى حرصها على إيصال النفع للناس من خلال جملة من الأعمال وجملة من البرامج والأنشطة، ومن جملتها إقامة الدورات العلمية. فالشكر لهم بعد شكر الله عز وجل، وكذلك الشكر يسجى إلى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودها أيضا المشكورة والمذكورة، وعلى تسهيلاتها لإقامة مثل هذه البرامج والفعاليات، والتي تصب في واقع الأمر في يعني خدمة المواطنين والمقيمين، وأيضا في خدمة جميع المسلمين من خلال هذا النقل. وأسأل الله تعالى لي ولكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر. إخواني وأخواتي، لا يخفاكم بأن الله جل وعلا من سننه الكونية القدرية في الخلق والعباد هي سنة الابتلاء. ولذلك الله جل وعلا قال ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ويقول جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن أراد أن يتأمل هذه السنة الكونية القدرية في خلقه وعباده فلينظر إلى حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما من نبي إلا وقد ابتلي، ويقل هذا الابتلاء عند نبي ويعظم عند نبي آخر، ليشير هذا الابتلاء إلى أن هذه سنة لله عز وجل كونية قدرية ثابتة في خلقه وفي عباده. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يزال البلاء بالمؤمن، لا يزال، ويزال هنا تفيد الاستمرار، تفيد الاستمرار. ولا شك بأن هذه الابتلاءات لها حكم لا تخفى. الله جل وعلا حينما يبتلي العباد ليظهر عبوديتهم لله عز وجل، وليستخرج منهم هذه العبودية المتربعة على عرش قلوب أهل الإيمان، فتظهر في صورة ثناء وشكر لله عز وجل، وفي سلوك المسالك الشرعية والطرق المرعية بعيدا عن طرق ومسالك الشيطان. ولذلك هذه الابتلاءات إذا تأملها الإنسان وجدها تحمل في طياتها منحا وهبات وعطايا من الله سبحانه وتعالى، لدرجة أن أهل العافية يتمنون يوم القيامة ما عليه أهل البلاء. لماذا أهل الابتلاء؟ لماذا؟ لأنهم يرون هؤلاء الذين ابتلوا في الدنيا يمشون على الأرض وما عليهم من خطيئة، يمشون وما عليهم من خطيئة، ويتمنون لو قرضت جلودهم بمقاريض. لماذا؟ حتى ينالون هذا الثواب وهذا الأجر. فإن الابتلاءات تنقي الإنسان من الذنوب والخطايا، وترفع درجات العبد المبتلى عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الدنيا دار ابتلاء، دار امتحان، دار أعراض. والإنسان في هذه الدنيا إنما هو في نصب وفي تعب. قال الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان، يقول جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. في أحد أوجه التفسير: يا أيها الإنسان إنك كادح، يعني عامل عند ربك عامل في هذه الدنيا، عند ربك سبحانه عامل في هذه الدنيا تسعى في هذا الطريق لتلقى الله جل وعلا بهذه الأعمال، بهذه الأعمال الصالحة. وأيضا يقول جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في كبد. وكبد هنا لها أكثر من تفسير، لم يحصل إجماع على معنى كبد، ولذلك من أهل العلم من ذهب لقد خلقنا الإنسان في كبد يعني في نصب وتعب وفي هم. ولذلك المسلم يقف دائما على قمة الحقيقة ويفسر الأشياء التي تحصل له في هذه الدنيا تفسيرا صحيحا بعيدا عن التفسيرات المغلوطة. وأكثر ما يسل الإنسان حينما ينظر في حال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم من أشد الناس ابتلاء، من أشد الناس ابتلاء، ابتلي في مواقف عدة لم تحصل لنبي قبله صلوات ربي وسلامه عليه. وابتلاءات النبي عليه الصلاة والسلام تنوعت: ابتلاء في بدنه، ابتلاء في أهله، ابتلاء في نفسه وروحه صلى الله عليه وسلم، ابتلاء في أصحابه، ابتلاء في قبيلته، ابتلاء في أهله، ابتلاءات متنوعة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ابتلاه الله حتى يبقى الأسوة والقدوة والمثال والأنموذج لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لقد جاءكم، يقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والمقصود إخواني وأخواتي بأن هذه الحياة هي من سنن الله الكونية في هذه الحياة الابتلاء، الابتلاء. ولا يخفاكم بأن الابتلاءات التي يتعرض لها الناس في هذه الدنيا على ضربين من حيث الإجمال: ابتلاءات بدنية عضوية، وابتلاءات روحية نفسية، وابتلاءات روحية نفسية. والابتلاءات العضوية البدنية الحسية معروف، هذه الأمراض والأدواء والأسقام التي تصيب الإنسان أو تصيب البشرية مثل الأوبئة ومثل الجوائح ومثل يعني شيء من هذا القبيل، هذه كلها أمراض عضوية، أمراض حسية، أمراض بدنية. وهناك أمراض نفسية روحية، بمعنى تسلط الشياطين وأعوان الشياطين على ابن آدم، لأن هناك عدو لابن آدم إن صح التعبير يسمى العدو التقليدي، العدو التقليدي الذي لا يمكن مهادنته ولا يمكن السلام معه ولا يمكن يعني مداراته، ما يمكن، ألا وهو إبليس وجنوده. ولذلك الله جل وعلا حذرنا من الشيطان، قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قل جل وعلا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فهذا الشيطان يتسلط على الإنسان بجملة من الأدواء، تسلط عليه إما بالمس وإما بالسحر طبعا عن طريق أعوانه ومناديبه وسفرائه من السحرة والكهان والمشعوذين، إما بالوسوسة طبعا، وهذه كثير ما يسلم منها أحد. ولذلك الله جل وعلا قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قال جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولذلك هذا العدو التقليدي ما يرضى بالقليل، حتى إنه ممكن يصل الإنسان إلى درجة الكفر، إلى حتى يوصله إلى درجة الكفر، لذلك يتخذ وسائل شتى. قال جل وعلا: وإذ زين لهم الشيطان أعماله. قال جل وعلا: فوسوس لهم الشيطان. قال جل وعلا: فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال جل وعلا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نصوص كثيرة. ربنا جل وعلا الذي خلقنا حذرنا من إبليس وحذرنا من طرقه وذرائعه ووسائله التي ينفذ من خلالها إلى بني آدم. لكن العجيب أن الناس يقرؤون هذه الآية: إن الشيطان لكم عدو، فيعملون بها، لكن لا يعملون بالشطر الآخر فاتخذوه عدو. يعرفون بأن الشيطان لكم عدو، ما من أحد إلا يقول الشيطان عدوي، لكن للأسف أغلب الناس ما يعمل بالآية الأخرى فاتخذوه عدو، بمعنى أن تتسلح بسلاح الإيمان، أن تتحصن بالأوراد والأذكار والآيات، أن تستعد للشيطان، لأنك في معركة دائم والشيطان لا يمل لا يمل. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الابتلاءات خاصة فيما يتعلق بالأمراض هي إما عضوية وإما روحية، إما عضوية وإما روحية. وهذا طبعا أتكلم فيها لأنني سأدخل في قضية الرقية، أنا لا أريد أن أذكر قضايا أخرى مثلا العداوة التي تكون بين الناس وبين بعضهم بعضا وشيء من هذا القبيل، لكن أذكر هذه الأدواء وهذه الأمراض. الأمراض العضوية يعني جرت عادة الناس أنهم يعالجونها بالعقاقير، بالأدوية، بالعمليات، بتعاطي الأدوية المعينة، وهذا معروف من قديم الزمان، حتى كان أطباء يعرفون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام مشهورين. وكذلك في الزمن السابق ما يسمى قبل الميلاد هناك كذلك أطباء مشهورين، وتاريخ الإسلام حافل أيضا بوجود أطباء برزوا في هذا الباب، برزوا في هذا الميدان. أما الأمراض الروحية فيها تختلف، ولذلك منها مثلا قضية العين. العين هذا من الأمراض الخطيرة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق خلاص، بمعنى أن صاحب الشرع الذي يوحي الله عز وجل إليه أخبرنا بأن العين حق، بمعنى أن العين تصيب، فقد تقتل وقد تمرض وقد تحدث فرقة بين الرجل وامرأته وبين الأخ وأخيه، وقد يعني يحصل فيها أشياء كثيرة. وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام كاد المشركون للنبي عليه الصلاة والسلام ومن جملة كيدهم الكبار حرصوا على إيذائه حتى عن طريق العين، ولذلك قال جل وعلا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. في أحد أوجه التفسير الراجحة ليزلقونك يعني يصيبونك بالعين. النبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق. وحدث أبو أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر، فنزل سهل بن حنيف وكان رجلا جميلا أبيضا، فنظر إليه عامر بن ربيعة من الصحابة، فلما رآه قال ولا جلد مخبأ، ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ، المخبأ الفتاة التي ما ظهرت للشمس ولذلك جلدها أبيض وجميل، قال وما رأيت ولا جلد مخبأ، ما رأيتك اليوم ولا جلد، فلبط يعني سرع وسقط في الماء. فنادى الناس الرسول صلى الله عليه وسلم استصرخوه أدرك أدرك سهل، فلما أتى قال من تتهمون، قالوا فلان، فتغيظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام غضب عليه، قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك فليبرك، ثم أمره أن يتوضأ، فتوضأ وصب الماء على سهل فقام ما كأن به شيء، سبحان الله العظيم. وهذا سآتي إلى ذكر قضية كيفية علاج العين. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على أم سلمة وجد جارية من بنات أم سلمة فيها شحوب وفيها كذا، فقال استرقوا لها فإن فيها العين، استرقوا لها. أنا أردت أن أبين بأن العين أحد الأمراض الروحية الخطيرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشرع قال العين حق. وجاء في لفظ المصنف وغيري ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العين فقال لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وورد أن أكثر موت أمته في العين، وأن العين تدخل البعير القدر والرجل القبر. كذلك مسألة أخرى السحر عافانا الله وإياكم، وهذا من أخطر يعني مسالك الشيطان، وللشيطان مناديب وسفراء ومستحرة والكهان، هؤلاء الذين يسحرون الناس. والله جل وعلا بيّن مسألة السحر في القرآن، قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن السحر والعين وكل شيء بإذن الله، فقد يحصل وقد لا يحصل، قد يتأثر وقد لا يتأثر، لأن الأمور كلها مردها إلى الله سبحانه وتعالى. والسحر ناقض من النواقض وقادح من القوادح، ومسألة السحر مسألة خطيرة، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الآخر ما يتعلق بالوساوس التي هي سهام من سهام الشيطان يقذف بها على الإنسان، فكثير من الناس أسير الوسوسة وحبيس الأشياء المتوهمة هذه، هذا كله من الشيطان، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. طبعا ما من أحد من البشر إلا ويتعرض لوسوسة الشيطان، لكن يقل عند آخر ويكثر عند آخر، على قدر الإيمان، على قدر العلم الشرعي، على قدر اليقين بالله عز وجل. ولذلك تجد بعض النفوس تلفظ هذه الوسوسة ولا يعني تقبلها، لكن في نفوس مترددة وفي نفوس تقبل والعياذ بالله، فتظل ضلالا مبينا، نسأل الله العافية والسلام. هذا تشخيص لهذه الحالة. طبعا العلاج في القديم كان يشتمل على طريقتين، طريقة الأدوية مع استعمال مثلا الكي، استعمال النباتات، بعض المستخلصات قديم، حتى هذا كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقبل عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وكان هناك ما يسمى بالرقى، الرقى مفرد رقية وهي التعويذة، وهو الكلام الذي يقال على المريض أو المصاب أو شيء. طبعا الرقى على نوعين، رقى شرعية ورقى شركية بدعية. النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث كان بعض الناس يرقي، ولذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عرضوا علي رقى، عرضوا علي رقى. فأي رقية لم يرى فيها النبي عليه الصلاة والسلام شيء من المخالفات أقرها. وكانت الشفاء بنت عبد الله عندها رقية النملة، فلما عرضتها على النبي صلى الله عليه وسلم أقرها وقال علميها حفصة، علميها رقية النملة. كان عليه الصلاة والسلام يأمر الناس أي إنسان عنده رقية يعرضها على النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان صحيحا أقره وما كان باطلا أبطله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك التداوي يعني يدور بين هذين الأمرين. بالنسبة للتداوي، إذا جئنا إلى مسألة التداوي الطبيعي بالأشياء الطبيعية، عندنا تداوي على نوعين، تداوي ورد النص فيه بخصوصه مثلا، وتداوي لم يرد النص بخصوصه وإنما ترك للناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم. هناك يعني أشياء أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام هي دواء، هي دواء، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قاله من قبيل التجربة أو الاجتهاد وإنما بوحي الله عز وجل. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشفاء في ثلاث، في شرطة محجم، وفي شربة عسل، وفي كية نار، وأنهى أمتي عن الكي، كره الكي للناس ولا يلجأ إليه إلا في حالة الضرورة، كما تقول الحكمة آخر الدواء الكي، آخر الدواء الكي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة. طيب الشفاء في ثلاثة شرطة محجم يعني الحجامة، وقد جاءت نصوص كثيرة جدا في بيان أثر الحجامة، حتى ورد بإسناد لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما مررت بملك من الملائكة في ليلة المعراج إلا أوصاني أن أوصي أمتي بالحجامة، أن أوصي أمتي بالحجامة. النبي عليه الصلاة والسلام احتجم، والحجامة ورد في فضلها أحاديث كثيرة جمعها أبو عبد الله شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه في كتابه الماتع الجامع الجميل زاد المعاد في هدي خير العباد، يعني تراجع. إذن الحجامة، حجامة. طبعا الحجامة استعمالها على نوعين، استعمالها من قبيل الوقاية واستعمالها تطببا. استعمالها من قبيل الوقاية يعني من باب طلب كمال الصحة مشروع، ولذلك يختار لها الأوقات التي وردت فيها الأحاديث، مثلا الأوقات الفردية 17 و19 و21، وإن كان الحديث متكلم فيه أيضا يختار لها الوقت حيث يعني اعتدال الجو هذا مهم جدا، لأن الإنسان ما عنده مشكلة ويطلب كمال الصحة. أما إذا كان الإنسان مريضا، إنسان فيه مرض، عنده مس، عنده عين، عنده أمراض بدنية، فالحجامة هذه في كل وقت، الحجامة هذه في كل وقت. شربة عسل، ربنا جل وعلا قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شفاء للناس، شفاء للناس، هذا قول الله عز وجل، فأتى الحديث موافق لقول الله عز وجل. ولذلك لما جاء رجل يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرض أخيه، قال اسقه عسلا، فسقاه فقال يا رسول ما نفع، يعني ازداد، قال اسقه عسلا فازداد، يشكو للنبي عليه الصلاة والسلام قال اسقه عسلا، لما جاء في الثالثة قال اسقه عسلا صدق الله وكذب بطن أخيك، فسقاه فشفي. لذلك هذه قاعدة طبية. الآن شو يقولون الأطباء لما يصرفون علاج؟ يقولون هذه كورسات علاجية، يعني أحيانا الكورس العلاجي هذا إذا ما كملته ينقلب سم، ينقلب داء، ينعكس. فكذلك العسل ليست المسألة من الشربة الأولى، وإنما تكرر يعني الشرب مثلا للعسل. والكي، قال وأنهى أمتي عن الكي، الكي هو طبعا قطع عرق بحيث يعني حسمه حتى لا يبقى الألم، ولذلك الكي مكروه إلا إذا ألجأ الإنسان ذلك. طبعا عندنا مثلا ماء زمزم، ماء زمزم لما شرب، صحت في هذا الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال ماء زمزم طعام وطعم وشفاء وسقم، ماء زمزم لما شرب له، وكان السلف الصالح يعني يشربون من ماء زمزم ويسألون الله عز وجل الشفاء، يسألون الله العلم، وهكذا. عندنا أيضا ما يتعلق بقضية الحبة السمراء أو السوداء، الحبة السوداء هذه شفاء من كل داء إلا السام، إلا الموت، كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الحبة الحبة السوداء، لكن الحبة السوداء ليس تناولها بشكل عبثي، إنما فيها ترتيب ذكره العلماء، يعني يؤخذ بقدر معين، بقدر 7 حبات أو ثقل أو شيء من هذا القبيل. كذلك القسط الهندي أو البحري يسمونه، أيضا جاءت الحديث بأنه شفاء من 7 أدواء، 7 أمراض بإذن الله عز وجل. كذلك ما يتعلق بالتلبينة، كما كانت عائشة رضي الله عنها إذا حصل شيء لأحد أهلها يعني أتت بالبرمة وصنعت لهم التلبينة، وهو يعني طعام من حساء من 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 البر يخلط بشيء وهو معروف، فإنها تجم الفؤاد. يعني هذه تقريبا ما كان يشير إليه. طبعا الاستصباح ب7 تمرات عجوة، نص الحديث عجوة، قال من استصبح ب7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، سم ولا سحر. طبعا بعض العلماء قصره على عجوة المدينة، وبعض العلماء قالوا إن لم يجد فهو في كل تمر. أنا لا أريد أن أسهب في هذا، وإنما أردت أن أبين بأن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم أوصانا بمجموعة من الأمور التي هي سبب من أسباب الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. في المقابل ما يتعلق بقضية الرقية الشرعية من قراءة الآيات القرآنية والأوراد الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني هذه هي التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمله. طبعا الرقية الشرعية مرت عبر التاريخ بأمور ومراحل. في العهد الذهبي، عهد النبي عليه الصلاة والسلام، عهد الصحابة الكرام، كانت الرقية الشرعية منضبطة بهذه الضوابط الشرعية والقواعد المرعية وهذا الالتزام الرجوع إلى الوحي، وأيضا الرجوع إلى الصحابة الكرام. بعد ذلك بدأت الرقية تنحى مناحي حقيقة يعني مختلفة، وصل في بعضها إلى درجة الانحراف الكامل، نسأل الله السلام والعافية، الانحراف الكامل، بحيث أن الرقية خلط بها حق وباطل، فهي مخلوطة معجونة الباطل، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك احتجنا جميعا مع هذا التغير في مسائل الرقية إلى وضع ضوابط معينة وقواعد واضحة في مسألة الرقية. وهذه حقيقة لو أردنا أن نترك المجال لنتحدث سيطول ويتشعب الحديث، لكنني سأحاول بإذن الله جل وعلا أن أضبط هذه المسألة بذكر القواعد الشرعية والضوابط المرعية فيما يتعلق بالرقية، بالنظر إلى المسترقي، بالنظر إلى الراقي، وبالنظر إلى الرقية. يعني هي هذه أركان الرقية. أركان الرقية ثلاثة: راقي ومسترقي ورقية. راقي ومسترقي ورقية. ونحاول من خلالها أن نفصل في هذه الأشياء. وقد لا أخوض بتوسع فيما يتعلق بالانحرافات، فإذا عرف، إذا بين الحق عرف الباطل، إذا بين الحق عرف الباطل. طبعا الرقية هي عبادة من العبادات، وقرب من القربات، وطاعة من الطاعات. لماذا؟ لكونها مشتملة على الآيات القرآنية والأوراد النبوية، وكذلك فيها نفع متعدي للناس. الله جل وعلا يقول: إنما المؤمنون إخوة، والجل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ويقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. طيب، نأتي الآن إلى قضية الضوابط والقواعد. للأسف الشديد حصل خلط عظيم جدا في مسائل الرقية، من حيث المسترقي اللي يطلب الرقية، ومن حيث بعض الرقاة، ومن حيث أيضا طبيعة الرقية وموضوع الرقية. بالنسبة للمسترقي، ذكرت أنا في مقدمة الدورة هذه أو المحاضرة، ذكرت بأن الله تعالى من سننه الكونية القدرية الابتلاء، يبتلي عباده. هذه الدنيا دار ابتلاء، هذه الدنيا ليست هي الجنة التي نعيمها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. لا لا، ليست الجنة. الجنة التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الدنيا هي دار الابتلاء ودار الأعراض والأمراض والعقبات والأزمات. لابد أن يفهم الناس هذا الشيء، لابد أن يفهم الناس هذا الشيء. ولذلك أنا ضربت مثال بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي ابتلي بلاء عظيم حتى يكون أسوة وقدوة لأهل الابتلاء في كيفية تعامله مع البلوى ومع هذه الابتلاءات. فللأسف الشديد بعض الناس حينما يغيب عند هذا الفهم وهذا الفقه يتخبط خبط عشواء، وربما جره الشيطان إلى مسالك شيطانية وإلى طرق إبليسية وإلى مسارب شركية وبدعية، نعوذ بالله من ذلك. يفتقد إلى حينما يفتقد إلى الفهم الصحيح لمسألة الابتلاء. الابتلاء سنة من سنن الله الكونية. ولنبلونكم، قال بعض العلماء من القسم، يعني والله لتبلون. لذلك من المهم جدا على المسترقي أن يكون عند هذه الضوابط. أول ضابط لابد أن يعلم كما ذكرت أنا قبل قليل المسترقي أن الابتلاء سنة من سنن الله الكوني، وأنه لا يسلم من البلوى أحد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه الابتلاءات هي محن، لكن في طياتها منح. هي آلام لكنها فيها آمال. هي أدواء لكنها فيها الداء بإذن الله، فيها عفوا، فيها الدواء بإذن الله عز وجل. وأيضا أمر آخر، لأن هذه الابتلاءات إنما هي لك لا عليك، بمعنى أن هذه الابتلاءات تخرج منها إذا فعلا صبرت واحتسبت الأجر تخرج منها منتصرا بإذن الله، على نفسك الأمارة بالسوء على شيطانك، أيضا منتصر على ذنوبك وآثامك، فالله عز وجل ينقيك من الذنوب ومن الآثام وتمشي على الأرض وما عليك خطيئة. ولذلك ابن عباس كما في البخاري يقول لتلميذ من تلاميذه: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء. قال: ما شأنها؟ قالت: هذه كانت تصرع وتتكشف، تصرع داء الصرع، وإذا صرعت كشفت عورتها. فأتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله ادعو الله لي فإني أصرع وتكشف. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر يا رسول الله. إلا أن ذكرت قضية انكشاف العورة، فدعا الله، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ربها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فدعاه أن يستر عورته، فكانت تصرع ولا تتكش. قال: هذه امرأة من أهل الجنة، امرأة من أهل الجنة. الله أكبر، كيف صبرها العجيب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لأمر المؤمن، وإن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إذن لابد، هذا أنا بتقديري، إذا فهم المبتلى هذه الأمور أنا أجزم يقينا سيذهب عنه نصف الألم ونصف الوجع ونصف الهم، إن لم يكن كله، إن لم يكن كله أو أغلبه سيذهب عنه. لأن للأسف بعض الناس الآن كأنه يحاكم ربه جل وعلا، يقول: يا ربي ليش أنا، يعني ليش أنا من دون الناس؟ الجواب: لأن الله يحبك. الجواب: لأن الله يحبك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. وفي جاء في حديث آخر: وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، لفظا أصاب منهم. أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل. فالمقصود بأن إذا فهم الإنسان هذا الأمر فهو في نعيم. أمر آخر: الأصل أن الإنسان لا يطلب الرقية، هذا الأصل، إنما يصبر ويرقي نفسه. ولذلك في حديث 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال: الذين لا يسترقون، السين هنا طلبية، يعني لا يطلبون الرقية، وهذا ليس محرما ولا ممنوعا، لا، وإنما لكمال توكلهم على الله عز وجل ما يطلبون من أحد أن يرقيه. لكن العلماء قالوا بالنسبة لطلب الرقية يختلف باختلاف الحال، وإذا كان الإنسان عنده من اليقين والتوكل، صدق التوكل على الله وكماله، كمال التوكل، لا يطلب. أما إذا كان لا، ربما يضعف إيمانه إذا ما أحد رقاه ولا شيء له ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل، والنبي صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة، حتى يكون مثال وقدوة وأسوة للناس، ورقى نفسه ورقى غيره صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الأصل. الأمر الآخر: الأصل أن الإنسان يتجه إلى ربه بنفسه، يتجه إلى ربه بنفسه ويدعو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال جل وعلا: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكون الإنسان يلجأ مباشرة إلى الرقاة ويترك نفسه، هذا يدل على ضعف التوكل وعلى التفات القلب إلى غير الله في ضعف. ولأجل هذا جاء رجل إلى بعض العلماء قال له: إني مريض فادعوا الله لي. قال: أنت أقرب إلى الله مني. قال: كيف ذلك؟ قال: لأن الله تعالى يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه، فأنت مضطر، أنت أدعو الله سبحانه وتعالى. ولذلك للأسف بعض المرضى دائما يقول: ادعوا لي ادعوا. طيب صحيح، ما هو مقبول، طيب، لكن أنت دعوت لنفسك؟ أنت رقيت نفسك مثلا؟ إذن المسترقي لابد أن يفهم هذه الأشياء. المسألة الأخرى: إذا طلبت راقيا لا يجوز لك أن تعتقد أنه مصدر الشفاء، أنه مصدر الشفاء، وهذا غلط. لذلك اليوم في البرنامج جاءني سؤال من أحد الدول العربية بأن امرأة يعني مصابة بالسحر وكذا وكذا، وكان يرقيها الشيخ وكلما رقاها وجدت العافية، وبعدين مات الشيخ، الآن ماذا تنصحها؟ سبحان الله، كأن هذه المرأة تعلقت بهذا الراقي وأنه هو مصدر الشفاء ومصدر كذا، مصدر الشفاء ومصدر العافية، وهذا غلط. قال جل وعلا على لسان إبراهيم: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي، سبحانه وتعالى. فهو حتى الآن القراءة من القرآن والأحاديث هي ليست مصدر الشفاء، هذه سبب من الأسباب، جعل الله سبب. ذاك تشوفون بعض الناس الآن قد يقرأ عليه بالفاتحة فيبرأ، وشخص آخر يقرأ عليه بالفاتحة وما يبرأ، الراقي واحد ما يبرأ، لأن الله عز وجل قدر بأنه هذا يبرأ وهذا لا يبرأ. فلذلك الإنسان إذا طلب أحد يقرأ عليه لا يعتقد بأن مصدر الشفاء من عند هذا الإنسان، هذا بشر، قد تكون أنت أيها المريض أقرب إلى الله من هذا الراقي، أقرب إلى الله من هذا الراقي. ولذلك عندنا الرقية هي ليست لأحد من الناس أو أفراد معينين ومخصصين، لا، قد يكون شخص أمي لا يقرأ ولا يكتب، رقيته تؤثر أكثر من هذا الفقيه أو العالم أو طالب العلم. ما عندنا اعتقاد أن والله فلان هو مثل ما يقولون إذا رقى برئ المريض، غير صحيح هذا الكلام، غير صحيح. ولذلك بعض الناس يلجأ إلى الله ويتوكل على الله، يفوض أمره إلى الله ويجتهد على نفسه ولا يطلب أحد، فيكتب الله له الشفاء. فنحن ما نعتقد بأن هناك أفراد من الناس، هؤلاء الرقاة الشرعيين جزاهم الله خير، بذلوا من أوقاتهم، بذلوا من جهدهم الشيء الكثير، لكن هم ليسوا، ما حد يقول منهم أنا والله الشفاء عندي، ما يقول أنا الشفاء منه. لذلك لابد، أغلب الآن المرضى لما يتأخر علاجهم أو لا يأتي الشفاء بسبب التفات القلب لغير الله، عند التفات القلب ضعيف في التوكل على الله، لذلك المحل غير مستعد لهذه الآيات وهذه الرقية، غير مستعد، عنده مشكلة، هو عنده مشكلة. المسألة الأخرى بالنسبة للمسترقي أن لا يجعل همه وشغله أن هذا الراقي لازم يكون عنده، لأن هذا يعطله هو عن قضية الرقية، لا، هو يستعين مثلا براقي شرعي، وأيضا هو يكثر من الرقية على نفسه، تبقى قضية الاختيار الراقي، اختياره، وهذه من أهم الأمور بالنسبة للمستقبل. لابد على من يريد يعني أحدا يرقيه أن يسأل عن الراقي، لأن الرقاة على نوعين، رقاة شرعيين ورقاة على غير المنهاج الشرعي مثل ما ذكرت في مقدمة المجلس. لابد أن يكون راقيا شرعيا على المنهاج السليم، لأن ما في أحد من هؤلاء السحرة والمشعوذين والدجالين يقول لك والله يضع لوحة يقول أنا ساحر ولا أنا كاهن ولا أنا عراف، لا، يقول لك أنا سيد، أنا شيخ، أنا ملة، أنا مطوع، أنا راقي، يتستر، يلبس قناع، هذا القناع هو قناع يعني الرقية الشرعي، لكن يخفي وجه قبيح، يخفي عمل سيء، هو هذه شبكة يصطاد بها الضحايا، ضحايا. وبعض الناس، بعض هؤلاء المجرمين ممن يزعمون أنهم رقاة، مجرمين، يقدم لك آيات قرآنية، فهو مثل الذي يخلط السم بالعسل، فيصيدك بمثل هذا، ثم بعد ذلك يعطيك حجاب، يعطيك خيط، يقولك اذبح عند كذا مثلا، لا تسمي على الذبيحة، لا تفعل كذا، هكذا يصيدون ضحاياهم، فهم يأتون الناس بمثل هذه الصورة، لكن يخفون وجها قبيحا، يتسللون إلى الناس من خلال هذا. إذن من المهم جدا نتسأل عن الراقي، من هو الراقي؟ هل شهد له العلماء؟ هل شهد له طلبة العلم؟ هل اشتهر بسلامة التدين والأخلاق؟ طيب، ما الذي يعني الآن إذا رقاك لازم تسمع الرقية، هل هي تمتمات وهمهمات وغمغمات أم كلام شرعي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يقول لك تعلق بي أنا مصدر الشفاء، ولا يقول لك توكل على الله أمرك بيد الله، يزرع فيك التوكل زرعا يدلك على الأمور اللي فيها تعلق بالله؟ هنا لابد أن يعني تميز بالنسبة للمستقبل، لابد أن تميز. هل يجري عليك تجارب؟ بعض الرقاة يجري تجارب على المرضى، هل الآن يخوفك أكثر أم يبعث فيك الأمل؟ يوجد من الرقاة للأسف الشديد من يعظم الشيطان في قلب بعض المرضى، تتفقون معي ولا لا؟ الآن بعض الرقاة الغير شرعيين، وقد يكون مسكين يعني جاهل، فيعظم خطر الشيطان على هذا المريض. الشيطان ضعيف، قال جل وعلا إنك إذا الشيطان كان ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع رجل فتعس الدابة فعثر الدابة، ماذا قال الرجل؟ قال تعس إبليس. قال لا تقل تعس إبليس، فإنه ينتفخ حتى يكون كالبيت، لكن قل بسم الله، لأن الشيطان أنت إذا عظمته في نفس المريض تعاظم حتى يصبح كالبيت العظيم. قل بقوتي صرعته، بقوتي كذا، فهنا قد تسلط الشيطان على المريض أكثر، على قصد الراقي يعني. فإذا رأيت الراقي يبعث فيك الأمل، يقول لك الشفاء بيد الله، افعل كذا، توكل أنت على الله عز وجل، اعرف أنه راقي شرع. أما إذا رأيته يخوفك أكثر ها، فاعلم بأنه مندوب عن إبليس، لأنه يريد أن يبتزك حتى يبقى الحبل بينك وبينه متصل متصل. يقول لي بعض الذين وقعوا في يعني ابتلوا بالسحر، فذهب إلى شخص يعني يقول سيما راقي شرعي، لكنه تبين بأنه يخفي عقيدة خبيثة ومنهج خبيث. يقول ابتزني حتى أخذ مني الملايين، ويكثر علي يخوفني دائما، يقول حتى فقط كنت أن أفقد عقلي، وهذا يبتزني، يقول يأخذ مني الأموال، وأسكنته في فندق، يقول وأصرف عليه ويأخذ ويأخذ. وتبين في النهاية بأنه ساحر دجال في صورة راقي شرعي، وكان يزيد من مدة بلائي، ويعظم الشيطان في نفسه حتى وقعت في اليأس بأنه خلاص انتهيت، أنا استسلمت للموت، لكن الله أنقذه. فأنت أيها المسترقي عليك أن تتقي الله، وأن تعرف عند من. صحيح بعض المرضى مثل ما يقول المثل أو الحكمة، الغريق يتعلق بقشة، أحيانا ما ينتبه، لا انتبه ولا تستعجل، وابحث عن الراقي الشرعي، ابحث عن الراقي الشرعي. هناك أيضا بعض الذين دخلوا على الخط من خلال بعض الدورات، من خلال بعض الأشياء، للأسف الشديد دخلوا على بعض المرضى، فاستسلم بعض المرضى لهؤلاء من خلال ما يسمى بالتنويم المغناطيسي، من خلال ما يسمى ب يعني المخاطبة العقل الباطني، من خلال ما يتعلق بالدورات هذه التي يعني أوصلت بعض الناس إلى الشرك بالله، لما ينادي جماد، ينادي غائب مثلا. وبالمناسبة ليس كل طريق يتحقق فيه الشفاء يكون شرعي، ليس كل طريق يتحقق فيه الشفاء يكون شرعيا. يعني أحيانا بعض قد يحصل شفاء معين، مثلا الاتصال بالسحرة، وقد يبطلون لك السحر، لكن هل هذا مشروع؟ أبدا غير مشروع، ولو كان مشروعا لبينه الله ولبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. سامحوني دخل علي برنامج آخر. عموما إذا ليس كل طريق، ليس كل يعني أسلوب حتى لو حصل فيه الشفاء يكون سليما. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضوا علي رقاق، الله عز وجل أنزل المعوذتين وجعلهما سببا من أسباب إبطال السحر، سببا من أسباب إبطال السحر. هذا فيما يتعلق بالنسبة للمسترقي. بالنسبة للراقي، الرقاة طبعا مثل ما ذكرت على قسمين، رقاة شرعيين ورقاة بدعيين. الراقي الشرعي هو الذي مثل ما ذكرت أنا، الرجل الذي المسلم الذي يسلك الطرق الشرعية، الذي يعتقد بأن الشفاء بيد الله عز وجل. هذا الراقي أولا لابد أن يخلص النية، لأنه هو في عبادة وفي طاعة لله عز وجل. والله جل وعلا يقول فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. إخلاص النية، إصلاح الطوية لله عز وجل حتى يؤجر. أمر الآخر احتساب الأجر، احتساب الأجر كما ذكرت أنا قبل قليل النصوص الشرعية، من استطاع ينفعه فليفعل، في لفظ فلينفعه. واحتساب النية لما يجعلك الله عز وجل سبب من أسباب التيسير على المعسرين، تفريج كرب المكروبين، حل أزمات المتأزمين، كم لك من الأجر. من يسر على معسر أن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من فرج كربة أخيه فرج الله كربته يوم القيامة. نصوص كثيرة جدا، نصوص كثيرة جدا تشير إلى أنك أن الله عز وجل رزقك بابا من أبواب الخير هو التفريج عن الناس. فهذه مسألة الإخلاص لله عز وجل، احتساب الأجر، احتساب الأجر في هذه الرقية، احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى أن تلتزم بالرقية الشرعية التي سأتحدث عنها بعد قليل فيما يتعلق بالرقية الشرعية، وأن تحذر من بعض المسالك. من جملة المسالك ما يتعلق بقضية الاستعانة بالجن، وللأسف الشديد وهذه يعني تبناها كبعض الرقاة، لا أستطيع أن أقول كل أو أغلب، تبناها بعض الرقاة. وما يتعلق يقول والله أنا أستعين بالجن المسلم لمعرفة مرض هذا الإنسان. أولا الشيطان عدو كما ذكرت أنا قبل قليل، وهذا ليس كلامي، كلام الله، إن الشيطان لكم عدو، إن الشيطان لكم عدو. طيب الأمر الآخر بالنسبة للرقية كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فما استعمل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر من حيث الاستعانة بالجن، يخبرونه ماذا عند فلان وماذا، ما الذي يشكو منه فلان. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حصلت له حوادث كثيرة، يعني مثلا مثال واحد، حادثة الإفك التي جعلت المدينة كلها تضج تحزن، خيم عليها الحزن بسبب ما قاله المنافقون، ولاكت ألسنتهم في عرض أم المؤمنين، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يدري، ما عنده خبر ولا يعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام بقي أيام وهو حزين وحزن الناس لحزنه، ويقول لعائشة إن كنت فعلت فتوبي إلى الله، وإن كنت تبكي تقول والله ما أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف، كما قال أبو يوسف تقول نسيت يعقوب. المقصود النبي عليه الصلاة والسلام بأمس الحاجة إلى تبرئة عائشة، فما قال للجن المسلم وقد أسلم جن بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وولوا إلى قومهم منذرين، ما قال شوفوا للوضع. معارك حصلت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال للجن والله شوفوا لنا كذا وكذا. حوادث كثيرة، ولذلك دعوى بعض الرقاة أن والله الاستعانة بالجن مشروع وينسبون إلى شيخ الإسلام بن تيمية، حقيقة ما يصح شيء من كلام شيخ الإسلام، ما عندنا ما يدل على أن كلام صريح لشيخ الإسلام في جواز الاستعانة بالجن. وعلى فرض نحن نحتج للرجال ولا نحتج بالرجال، ابن تيمية حبيب إلينا لكن الحق أحب إلينا منه. ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعانوا بالجن ولا الصحابة الكرام استعانوا بالجن المسلم. وأيضا أمر آخر، الأصل عندنا أن الجن الأصل فيهم الكذب وليس الصدق والعدالة، ليس الصدق ولا العدالة، الأصل فيهم الكذب للأعداء. فلا يبعد أن يأتي الشيطان فيقول للراقي، يخبره بأمور وقعت صحيح، فيصدق المسكين أن والله فعلا هذا الذي حصل كذا، ثم الشيطان يستدرجه إلى مراتع وخيمة، استنقاعات آسنة، وأمور يهوي بها ليس لها قاع. وهذا حصل لكثير من الرقاة لما صدقوا أنفسهم. وإن الشيطان قد يكذب 99، قد يصدق 99 مرة ليكذب مرة واحدة فيجعل منها منفذ ومدخل على هذا الراقي. يصدق معها 99 مرة، يجيب له مرة الأولى والثانية والثالثة، لكن يريد هذه الكذبة حتى يدخل من خلالها ليدمر هذا الراقي وليأخذ به إلى ناحيته وجهته. حتى بعض الرقاة يعني نسأل الله العافية والسلامة، لما رأى مثل هذه الأمور أصبح يزكي نفسه ويرى بأنه وصل إلى مرحلة ودرجة خلاص، هذا من أخطر الخطر. لذلك على الرقاة أن يتقوا الله وأن يجعلوا بينهم وبين الاتصال بالجن سدا منيعا وبابا مغلقا، وأن لا يستجرينهم الشيطان وأن يأخذهم إلى مثل هذه الأمور. أنا أعرف كثير من الرقاة للأسف الشديد لما سمح لنفسه بفتح هذا الباب هو بنفسه ضل، نسأل الله العافية والسلام. حتى بعضهم وصل به الحال إلى إنكار دخول الجن بالإنس، أنكر هذا جملة وتفصيل بعدما كان يقرر هذا ويكتب فيه. فلذلك يحذر. المسألة الأخرى ما يتعلق بقضية التجربة، طبعا مسألة الرقية من خلال استعمال التجربة مسألة ليس فيها إجماع بالمنع ولا إجماع بالجواز، بل مسألة خلافية. لكن حاصل المسألة أنه إذا كان والله التجربة ثبتت عن السلف الصالح، استعملها السلف لا بأس بها ما دام أقرها خاصة القرون الثلاثة المفضلة. أما إذا كان لا، هي لم تثبت عن القرون الثلاثة المفضلة وأيضا فيها مشاكلة مشابهة بشيء من أفعال السحرة، هذا لا يجوز. لذلك مثلا أضرب مثال التجربة بالملح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استعمل الملح في لدغة العقرب. فلما لدغ النبي عليه الصلاة والسلام طلب ماء، وضع فيه ملح، وضع أصبعه وقال لعن الله العقرب ما تركت صالحا ونبيا إلا ولدغت، ضربها بالنعل حتى قتلها عليه الصلاة والسلام. هذا استعمله في مسألة مادية، يعني الملح مؤثر في انتزاع هذه المادة السمية التي في أصبعه من هذه العقرب. وهذا طبيعي، الملح له تأثير مادي، تضعه على الطعام يملح الطعام، تضعه في هذا، لكن استعماله في شيء من وراء الأسباب هذا ما يصلح للتجربة في ما يظهر لي، وما يصلح للتجربة. إني أجعله مثلا أرش الملح لأجل العين، طرد العين، هذا من وراء الأسباب، لأن العين يعني مسألة خفية. والله لي مثلا مسألة السحر ما عندنا دليل، فأنا قصدت يعني التجربة لابد أن تعرض على النصوص الشرعية وعلى القواعد أيضا المرعية التي كان السلف، يعني مثلا قضية السحر أخذ 7 ورقات من السدر ودقها بين حجة أو خلطها مثلا، هي ثبتت عن بعض السلف. ما يسمى بالمحو، كتابة الآيات القرآنية بالزعفران في ورقة يتشربه الماء، ثم هذه ثبتت عن السلف القرون الثلاثة المفضلة، وينتزعونها من نصوص عامة. أما قضية مثلا التجربة، يأتي بعض الناس يقول لك والله أنا أصعق بالكهرباء مثلا، صعق بالكهرباء، يقول هذه يؤثر في الجن، هذه تجربة حقيقة خاطئة قد تؤدي إلى قتل هذا المريض. فمهم جدا أن الراقي ينتبه لمسألة التجربة. أمر آخر من المهم أيضا للراقي كما ذكرت بالنسبة للمستلقي، أن يبعث الأمل في المريض ولا يعلق المريض به. بعض الناس الآن يقول لك خلاص أنا بعطيك مواعيد، أعطي موعد وكل موعد فيه طبعا دفع، ها؟ ولذلك تجد هذا المريض قد تعلق بالراقي حتى يعتقد بعض المرضى بأن الشفاء عنده، مثل ما ذكرت القصة قبل قليل لما مات الراقي يقول إيش نعمل، الله أكبر، كأن الراقي نسأل الله العافية ومصدر الشفاء. فيعجبني بعض الرقاة الطيبين لما يأتي إلى بعض المرضى يزرع فيه التوكل على الله عز وجل ويعلم بعض الآيات القرآنية وبعض الأدعية. أيضا بعض الرقاة يرى عند بعض المرضى خلل في العقيدة فيعلم التوحيد. سبحان الله العظيم، التوحيد صخرة تتكسر عليها وساوس الشيطان وأوهام الشيطان. أغلب الناس ما عنده توحيد، عنده ضعف التوحيد، ولذلك تجد الله مبارك بعض الرقاة حتى يجيب بعض الكتب للمريض يقول اقرأ هذا الكتاب فيقوي توحيده وإيمانه، وإذا قوي التوحيد كنس الشر والبدع والشركيات والخرافات، فما يبقى للشيطان حظ ولا نصيب من هذا المريض، خلاص يهرب يهرب الشيطان إذا أذن المؤذن ولا وله الوراط، كما في حديث الذي في الصحيحين، يهرب الشيطان من توحيد الله، يفر يفر. لذلك الراقي الشرعي هذه مهمته، يغذي المريض بالتوحيد والإيمان ويقوي توكل على الله سبحانه وتعالى ويعطيه درس في الحياة ويشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. أمر آخر، يعني الراقي يحتسب الأجر، يحتسب الأجر ولا يتاجر في قضية الرقية. ولذلك أنا لي كلام في مسألة احتراف الرقية. الرقية ما ليست حرفة، الرقية ليست حرفة ولا وظيفة ولا مهنة، من استطاع ينفع أخاه فليفعل فلينفعه، لكن أن تعرف بأنك راقي، عندك دكان، عندك محل، عندك مكان، هذا غلط، لأن الرقية لا تحترف وليست هي وظيفة ولا مهنة، وإنما تنفع أخاه، فتقبل واحد وترد اثنين حتى يفهم الناس بأنك أنت لست موظفا، لست موظفا. والشخص إذا تكرر عليك مرة مرتين قل سامحني سامحني، لماذا؟ حتى لك وله، أما لك فحتى لا تكون موظفا اسمه موظف الرقية أو محترف الرقية، وهو حتى لا يتعلق بك. كثير من المرضى يتعلقون بالرقاة، رقاة تعلق حتى قلبه لا يلتفت إلى الله وإنما يلتفت إلى الراقي. فأنت هذا نوع من أنواع الدواء لهذا المريض حتى تعلقه بالله عز وجل. فلذلك وبعدين سبحان الله العظيم جرت يعني عادة الناس اللي يحتلف الرقية يطول فيه الزمان، يبدأ يجرب على الناس ويبدأ ينشئ أشياء. بعض الناس للأسف الآن أصبح تاجر من خلال الرقية، عنده مستودع كامل فيه زيت وماء وحاط عليه أسعار، طال به الزمان وشاف ما شاء الله الرقية هذه تدر عليه أرباح، فأصبح مستودع لدرجة تأتي شاحنات معبأة بالمياه هذا، وبعضهم يقول والله أعلم أن يقرأ عليها من وراء الكرتون، يعني ما يكلف عمره لأن العدد كبير فما يكلف نفسه يفتح العلبة ويقرأ فيها فينفخ عليها مرة واحد، ما شاء الله بركة يعني، وما أدري وصل إلى درجة جبريل عليه السلام مثلا. وأيضا عنده الزيوت هذه يبيعها للناس، فهنا يدخل عليه الشيطان نسأل الله العافية والسلام. أمر آخر، قضية الأخذ على الرقية هي مسألة خلافية، من أهل العلم من يمنع أنك تأخذ على الرقية مطلقا من أهل العلم من يسمح بذلك، يقول يعني يأخذ على الرقية، لكن الذي يظهر الجواز، لأن في حديث أبي سعيد الخدري لما مروا مجموعة من الصحابة مروا بقوم ما ضيفوهم، كانوا مسافرين ما ضيفوهم، فلدغ سيد القوم، لدغ سيد القوم، فقالوا هل عندكم الراق؟ قال نعم أحد الصحابة، نعم والله إني لأرقي لكن ما ضيفتمون، أرقيه بشرط تعطون الشطر للغنم، قالوا نعم لكم ذلك، فقرأ عليه في الفاتحة كأنما نشط من عقال، سبحان الله العظيم. وهذا يدلنا على أن الرقية نافعة أيضا للأمراض البدنية العضوية، وهذا حديث حديث أبي سعيد الخدري نص فيها. فأخذوا الغنم فتحرجوا فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قال اضربوا لي معكم بسهم، دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم ذلك. فهنا قال العلماء يجوز الجعل على الرقية أو أخذ الشعل، لكن لا على شرط الشفاء، وإنما على يعني الدواء اللي هو الرقية، لأنه الشفاء بيد الله عز وجل، فما يشارطونك أو تشارطهم على الشفاء، يقول لك والله نعطيك بشرط الشفاء، لا على الرقية. حتى الطبيب وهو طبيب الآن ما يدري الدواء ينفع ولا يضر، العملية تنجح ولا ما تنجح، واضح؟ فالمقصود بأنك يعني يجوز لك أن تأخذ، والأفضل الترك، وإذا أخذت تنتبه، لأن ما كل أحد يستطيع أن يدفع المال، هناك فقراء معدمين، هنا تتقي الله، هنا يظهر الإخلاص، هنا يتميز الإنسان الذي يريد الله الدار الآخرة من غيره. فإذا قبلت غنيا ورددت فقيرا راجع إيمانك، عندك خلل، كأنك الآن هذا الباب الذي فتحه الله عز وجل عليك استثمرته استثمار دنيوي، استثمرته استثمارا دنيويا. والمقصود بأن الراقي ينبغي بل يجب عليه أن يكون عنده مثل هذا الحس الإيماني، وأيضا عنده مثل هذه الأمور واللي نبهت عليه. يبقى قضية الضوابط في مسألة في الرقية، ما هي الرقية الشرعية؟ الرقية الشرعية إذا عرفناها عرفنا بأن غيرها باطل. أولا أن تكون بكتاب الله، يعني يقرأ الآيات القرآنية، يقرأ الآيات القرآن أو بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام مما صح عنه، رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفي، كرر 7 مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسماء. طب بقية الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يمنع الإنسان يدعو بأدعية خالية من الشرك والبدعة والألفاظ المحرمة، ما في بأس، اللهم يا شافي يا مرش فني، اللهم فرج كربتي، اللهم أزل الداء عني، اللهم عافني، هكذا. الثاني أن تكون بلسان عربي مبين، فإن لم يستطع تكون بلغة مفهومة، بلغة مفهومة، يعني لابد أن تكون رقي باللسان العربي اللي الله عز وجل أنزل القرآن بلغة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي. فإذا عجز شخص ما يعرف العربي، لا ما في بأس بأن يرقي لكن بلغة مفهومة. ما معنى اللغة المفهومة؟ هي المخالفة لما يفعله السحرة والكهان والعرافين من الغمغمات والهمهمات والتمتمات، التمتمون وكذا، هذه مخالفة، لغة عربية واضحة. الأمر الثالث أن لا يكون فيها شيء من الشرك أو البدع، هذه مهم، لا تشتمل هذه الرقية على شيء من الشرك والبدع، يعني كان يقول مثلا الشخص يعني يتوسل بمقبور مثلا أو بجاه أحد من الناس، هذا كله ما بين الشرك وما بين بدعة، ما بين الشرك وما بين بدعة. أو مثلا ينادي الجن، صلى الله العافية والسلامة، قال جل وعلا إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فزادوهم رهقا. لا، وإنما يلتزم الأحكام الشرعية، يلتزم الأحكام الشرعية، الألفاظ الشرعية. فأي رقية اشتملت على شرك أو بدعة هذه محرم ولا تجوز. المسألة الأخرى أو الشرط الآخر، يجب أن يعتقد الراقي والمسترقي أن هذه الرقية إنما هي مجرد سبب ولا يعزلها عن مسبب الأسباب جل وعلا، فيرقي وقلبه معلق بالذي على العرش استوى جل وعلا تقدس، يرقي وقلبه معلق، أنت الراقي والمسترقي، ونعلم بأن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. هكذا تكون الرقية الشرعية، هذه الرقية الشرعية. بطبيعة الحال قد يكون عند بعض الناس مثلا ما يتعلق بكيفية إبطال السحر أو كيفية النجاة من العين، النجاة من العين. طبعا نحن ذكرنا قبل قليل أن الأصل أن الإنسان هو يتولى ذلك، يتولى الرقية والدعاء، يتولى أيضا مسألة إذا وجد السحر أو عرف العائن فإنه يتولى هذا بنفسه. طيب نأتي إلى العائن، علاج العين على ضربين. الضرب الأول إذا عرف العائن فإنه لا يلجأ إلى الرقية، وإنما يلجأ إلى الاستغسال، طلب الغسل من الراقي، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عامر بن في سهل بن حنيف ولا كذا ولا جن، ما قال له ادعو له، وما قال له وما رقاه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أمره بأن يتوضأ. ولذلك أسرع علاج بالنسبة للعين هي قضية الوضوء، يغسل وجهه طبعا ويديه ورجليه وداخلة إزاره. داخلة الإزار هو الشيء الملتصق بالجلد، مثل الفانيلة، مثل السروال، مثل أطراف الثوب، أطراف الإزار، توضع في ماء ثم يصب على المعيون من الخلف، صب عليه من الخلف، وبإذن الله ما به قلبة، ما به ألم، وما به مشكلة، يقوم كأنما نشط من عقاب، كأنما نشط من عقاب. طبعا بعض الناس يقول لك والله أنا أخجل أني أقول لشخص أعرف بأنه أعانني أو عانى أحد أولادي، فما العمل؟ هذا لا يخجل منه، ما يخجل منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعامر توضأ، لكن ممكن يعني، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، إذا كنت أنت تعلم تيقن أو غلب على ظنك فإن هذا هو الذي عانى، يقال له والله يعني نحن عندنا ولد أصيب، عندنا طفل أصيب، وطلبنا من الجميع نتوضأ لأننا حول بعض وكذا، توضأ لنا، طلبنا من الأهل وكذا. يعني هذه أسلوب، إذا والله تعتقد بأنه يتعنت أو يمتنع أو يرى بأنها سبة له، ممكن تقول يتوضأ من جملة من توضأ. في بعض علمائنا ومشايخنا مثل الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمة الله عليه يقول إذا ما استطاع ممكن يأخذ شيء من أثره، يعني مثلا يأخذ من أثر التمر، إذا مثلا كان يأكل تمر ووضع النوى، ممكن هذا النوى يوضع في إناء ويصب على المريض، فانيلته مثلا أو شيء ملتصق بالجلد مثلا ممكن يؤخذ أيضا يوضع في ماء ويصب على المعيون. هذا تقريبا فيما يتعلق بالعين إذا عرف العين، إذا عرف العين، فإن أسرع علاج بإذن الله جل وعلا أنك تطلب منه أن يتوضأ. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استغسلتم فاغسلوا، إذا طلب منكم يجب عليكم أن تتوضأ وتغتسلوا حتى يشفى المريض بإذن الله. وهذه رسالة طبعا لكل شخص قيل له توضأ لا يمتنع، لأنه قد يكون سبب من أسباب موت هذا الإنسان، يكون قد قتله بعينه. وإذا قال والله أنا ما أعين، هذه تهمة لي، مش ضرك إذا توضأت، في مشكلة؟ ما في مشكلة، توضأ حتى تقطع الشك باليقين وتسد هذه التهمة اللي اتجهت إليك أو اتجهت إليك أنت، فتوضأ. الحمد لله، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا ما عرف العائن، ما عرف العائن، فإنه يلجأ إلى الرقية. أعظم شيء سورة الفاتحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماها رقية، وهي أفضل أعظم سورة في القرآن، أعظم أفضل سورة في القرآن سورة الفاتحة. ابن القيم رحمة الله عليه يقول صابني داء في مكة، يقول ما وجدت له دواء، يقول ما وجدت له دواء، داء عجيب جدا، يقول أمرضني وأتعبني، يقول فأخيت نفسي بالفاتحة وجدت شيء عجيب سبحان الله العظيم، شيء عجيب، يقول ما كان في شيء، ما كان فيه شيء، أذهب الله عنه هذا المرض. طبعا بعض الناس بالمناسبة لما بعض الناس يقول أنا طيب أقرأ الفاتحة لكني ما أشوف شيء، فيه بعض الناس عنده خلل. أولا، أول هذا الخلل عنده مراوحة، تردد في داخل قلبه ما يعلم إلا الله عز وجل، يقول أبغى أقرأ الفاتحة إن نفعت وإلا رحت يمين ويسار، يعني يروح كهان سحرة شعوذين، فعنده تردد، هذا ما يمكن أن يشفى إلا يشاء ربك، اللي عنده تردد لأنه ما عنده ثقة بربه ولا حسن ظن بربه جل وعلا، فلذلك يتأخر عليهم الشفاء. الأمر الثاني، بعض الناس يقرأ قراءة مجردة عن فهم معنى الرقية، وهذه سبحان الله موجودة عند أغلب الناس، يقول لك يا أخي قرأت قرآن، لا تقرأ القرآن كقراءة، وإنما اقرأه كتداوي استشفاء، يعني مثل ما تتناول الدواء، كأنك الآن لما تقول الله هذا الدواء أخذه لمدة معينة، كذلك الآيات القرآنية لما تقرأها وأنت مستحضر بأن مثل الدواء، مثل الدواء، بهذه الطريقة بإذن الله تجد لها أثر عجيب. في مسألة أخرى، فهم الآيات القرآنية، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، اسم الله عز وجل الحسنى، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الحسن البصري إن الله جمع الكتب السماوية كلها في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع المفصل في سورة الفاتحة، وجمع علم سورة الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني وأن تقرأ لابد أن يكون هناك يعني شعور بعظمة هذه السورة وبهذه المعاني الفياضة من هذه الآيات القرآنية العظيمة، ستجد أثر بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك أغلب الناس يقرأ يقول يا أخي أنا قرأت سورة البقرة، طيب وبعدين؟ أنت قرأت السورة، قرأت سورة الفاتحة وبعدين؟ تقرأ سورة، اقرأها بهذه النية كأنك تتعاطى دواء، ستجد أثر هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا في أمور قبل ذلك، وهي قضية أن الإنسان يبذل الأسباب التي تمنع العين، يبذل الأسباب التي تمنع العين، من ذلك يعني أن لا يتحدث بنعم الله عليه إلا لمن يحب مثلا ويريد له الخير، لأن كل ذي نعمة محسود، كل ذي نعمة محسود، فيكون حديثه مع من يحب، مع من يثق بدينه وأمانته، هذا أمر أول. أمر الثاني، يعني إذا كان الإنسان في مجتمع يكثر فيه العين فيحتاط لنفسه، لا يظهر بصورة جميلة أو مرتبة أو شيء، ولذلك في شرح السنة البغوي فيما أذكر أن عثمان رضي الله عنه رأى غلام تأخذه العين، رأى طفل تأخذه العين، يعني لما تنظر إليه تعجب به، فقال دسموا نونته، النون الغمازة، قال دسموا، يعني لا تجملونه كثير. وللأسف الشديد الآن بعض الناس الله معافيهم فيطلبون البلاء، صلى الله العافية والسلام، أكيد عرفتم قصدي، هذول اللي الآن يعرضون خصوصيات البيت وأولادهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يعرضونها وبعدين يبترون، يقول أن هذا منين هذا جانا، قل بما كسبت أيديكم، هذا بفعل أيديكم، يجيبون يجملون عيالهم وأطفالهم يعرضونهم. بالمناسبة العين لا يلزم أن تكون بالنظر المباشر، فقد يصيب الأعمى بالعين، وقد يصاب الرجل وهو بعيد لا يراه الإنسان، وقد يصاب الإنسان من وراء الشاشات، قد يصاب الإنسان من وراء الشاشة، لأن العين سهم مسموم والعياذ بالله، يعني ينطلق من هذه النفس عن طريق يتجه إلى هذا الإنسان، ولا يلزم أن يكون من طريق العين، هو نفس أو نفس حسد والعياذ بالله، صلى الله العافية والسلام. فالآن بعض الناس يشكو الآن عيانهم في من توفي من الأطفال وفي من هو مريض، والسبب هذا التساهل. لذلك عثمان قال دسموا لونته، بل حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي ذكرته لما رأى جارية في بيت أم سلمة قال هذه استرقوا لها فإن فيها العين. بعض الأطفال اللهم بارك يعني جميل فيجمل زيادة فيعرض على الناس، وبعض النساء الآن يعني تستعرض بأولادها في مناسبات الزواج والحفلات وكذا، تجملهم أحسن في أحسن صورة وتأخذهم، ثم يعود الولد يصارخ يبكي قد يصاب ببلاء صلى الله عليه وسلم، والسبب أمه هي اللي عرضت لمثل هذا البلاء نسأل الله العافية والسلام. ما يتعلق بقضية السحر، طبعا السحر أيضا على قسمين، سحر يدركه الإنسان ويعلمه والسحر لا يعلمه. بالنسبة للسحر الذي يجده الإنسان، إذا وجد السحر فإن الطريقة الشرعية قراءة المعوذتين عليه، إذا كان عقد يحل وينفث فيها بحيث تحل، إذا كان حجاب يفك أيضا قطع يقرأ عليه المعوذتين، إذا كان أي شيء يقرأ عليه المعوذتين ثم يتلف، فإذا كان ورقا قطع أجزاء كثيرة، إذا كان حديد فصل الحديد يفصل، إذا ما استطعت تذهب إلى الحداد ويفصل لك بعد ما تقرأ عليه، إذا كان في شيء ما يمكن تمزيقه صعب جدا بعد ما تقرأ عليه تضع في ماء حتى يذهب الذي فيه أو تحرقه مثلا، هذا ما يتعلق بقضية التخلص من السحر الذي تقف عليه. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما سحره لبيد بن الأعصم اليهودي وأخبره الله عز وجل أنه في البئر الفلاني، فلما استخرجه وجده فنفث عليه الصلاة والسلام وفل العقد وشفاه الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان غير موجود وما وقفت عليه أو كان من السحر الذي والعياذ بالله مطعوم أو مشروب، فهذا يكون بالرقية الشرعية بقراءة سورة الفاتحة والمعوذات وكثرة الدعاء إلى الله عز وجل، والحذر من سلوك المسالك الشركية والذهاب إلى السحرة أو المشعوذين أو العرافين، وإنما التزام نصوص القرآن والأوراد الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا كله معين بإذن الله تعالى على التخلص من السحر، هذا إذا لم تكن قد وجدته، إذا لم يكن قد وجدته، وإنما هو هكذا سحر. طبعا تبقى عندنا مسألة وهي قضية الهاجس الذي يسكن كثير من الناس في تفسير الأشياء تفسير مغلوط. بمعنى الآن أغلب الناس إذا حصل لأي خسارة أو فشل أو شيء قال هذه عين، وهذا حقيقة أنا في تقديري بأن هذا احتماء بالعين لتبرير الفشل أو لتسويغ الفشل. يعني بعض الناس الآن يقول لك والله ما نجح في الدراسة قال ها هذه أكيد صابتني عين، ما نجح في تجارة، ما نجح في مهمة، ما نجح في كذا قال عين، حتى أصبح بعض الناس يسكنوا هذا الأمر، كل شيء عين، بنشرت السيارة قال عين، سيارة قرنبة يمكن ما تسوي شيء، الولد طاح قال والله عين، والولد يمكن استغفر الله لو يعني ما يقول لك شيء مبزين، لكن ما لهالدرجة، يعني أي شيء عين 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 عين، حتى أصبح بعض الناس يعني يجلس مع الآخرين أو خاصة النساء وهي في حالة استنفار استنفار كل شيء ترجع ومحملة بمثل هذا الأمر. هذا غلط. لو كان كل يعني إنسان يعيش بمثل هذه الأجواء ما عاش أحد، ما عاش أحد. العين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الإنسان يعالجها بالطرق الشرعية، لكن طبعا العين تمرض تقتل، مثل ما حصل لسهل بن حنيف لما لبط في الماء، صرع في الماء. بعض الناس أمور طبيعية تنكسر لمبة قالوا هذه عين، لمبة ومريال هذه قالوا هذه عين، سيارة بنشرت قالوا هذه عين، مرض سخن الولد قالوا عين. مو صحيح، صحيح. لازم الإنسان يكون متوازن في حياته، متوازن في حياته. كذلك السحر، السحر هذا نسأل الله العافية، أغلب الناس الآن يقول لك سحر سحر سحر، حصل لفلان رجل طلق امرأته قالوا مسحور. ليش مسحور؟ يعني في إذا كان في علامات نعم، أما إذا كان بينهم مشكلة بينه وبين الرجل وبين زوجته مشكلة، انسدت كل طرق يعني الحلول التي يعني ممكن أن يرجع فيها الزوجان كلها استنفذوها وطلق، ما هو شرط يكون سحر، طلق عادي. فالمقصود بأن بعض الناس عنده مثل هذا الأمر، قضية السحر والعين وكذا، حتى بعض الناس لدرجة أن يمشي ويتلفت، إذا جلس في المجلس تجده دائما يتمتم ويهمهم بأوراد وشيء، خايف من هذا وخايف من هذا. فلذلك يتنبه الناس، العين حق، السحر حقيقة موجود، ذكره الله في القرآن، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فيتنبه الإنسان. أبقى لعلي أختم في قضية التحصين قبل الوقوع في هذه الابتلاءات. النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا مجموعة من الأوراد والأذكار والأدعية، وأهمها أذكار الصباح وأذكار المساء. إذا تأملتم في أذكار الصباح في أذكار المساء وجدتم بأن هذه الأذكار عصمة بإذن الله عز وجل، اشتمالها على مجموعة من الآيات القرآنية، السور طبعا والآيات، وكذلك اشتمالها على بعض الأدعية والأوراد والأذكار العظيمة. لذلك أنا أنصح كل مسلم أنه يهتم بأذكار الصباح وبأذكار المساء، يكون له عناية في هذا الأمر. كذلك فيما يتعلق بموضوع أذكار الليل، أذكار الليل، أذكار المساء، في أذكار، في سور يقرأها في الليل، في آيات أوراد يذكرها يقرأها عند النوم، هذا كله سبب، هذه تحصين. إذا أراد الإنسان أن يخرج يقول بسم الله، وأيضا يصلي ركعتين سواء أنشأهما أو قضاء مثلا فائتة، سواء سنة من سنن الرواتب، إذا خرج يمنعانه مخرج السوء، لأن أي إنسان يخرج من بيته هناك خلقان ينتظران، شياطين وملائك، شياطين وملائك. فإذا قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الشيطان ما يقول الملك هديت وكفيت ووقيت، فيقول الشيطان لمن معه ما تريدون برجل قد كفي ووقي وهدي. فالمقصود بأن الإنسان في هذه الدنيا في معركة، فيحتاج أن يتحصن بذكر الله، يتحصن بذكر الله، ويكون عنده من الاهتمام بهذا الأمر الشيء الذي فعلا يستطيع من خلاله أن يصل إلى بر الأمان ولا يمسه شيء من هذه الأمور. طبعا الحديث حول هذه القضية حديث ذو شجون، الجعبة ملأة، والحاجة حقيقة ملحة إلى طرح مثل هذا الأمر باستمرار. أنا لم آتي على الموضوع بأكمله، ولم أتطرق لكثير من المسائل التي هي قد تكون معلومة لدي ولديكم، لكن نبهت على أهمها، سائلا الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يحمينا وإياكم، أن يحفظنا وأن يقينا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إنه خير مسؤول. ونفتح الآن المجال للأسئلة والمداخلات، بارك الله في الجميع.
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل، وأسأل الله أن يبارك فيكم وينفع بكم الإسلام والمسلمين والمتابعين. الآن إن شاء الله بإذن الله تعالى نفتح المجال للأسئلة ونأخذ أكبر عدد من الأسئلة، وأحاول التنويع بين الأسئلة المقروءة والأسئلة الشفهية المسموعة بإذن الله تعالى. أسئلة الشفهية، الأخ حامد السعدي تفضل، ممكن تفتح الميكروفون وتسأل الشيخ. أخ حامد، أيضا أن أسمح لشخص آخر يمكن هو تفضل أخ حامد.
السلام عليكم الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا الشيخ، طول عمرك. أنا سؤالي الله يطول عمرك يا الشيخ، يبقى نصيحة بعد بالناس اللي هم يا الشيخ دائما عندهم مرض نفسي ويتوهمون بأن هذا بعد من أمراض العين والجن. أنا أعتقد أن يعني بعض المشايخ نبهوا دائما لازم يأخذون خط المستشفى مع خط الرقية الشرعية لجميع الأمراض.
أحسنت، جزاك الله خير يا شيخ حامد. أنا أتفق مع الأخ حامد جزاه الله خير على مسألة أن هناك بعض الأمراض النفسية اللي يتوهم بعض الناس بأنه سحر أو عين، لا هو مرض نفسي، هذا أحد الهموم. ولذلك في الحديث ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم، بعض العلماء قال الهم هذا هو الأزمات النفسية، يحصل أزمات نفسية تورث عقدة معينة، وهذه موجودة مصنفة لا ينكرها أهل الإسلام علماء الإسلام، لكن هذا أيضا لا يمنع من الرقية. أنا ذكرت قبل قليل الرقية للأمراض العضوية البدنية مثل قصة اللدغ، ولكن مع هذا مع الرقية، رقية نافعة بإذن الله، أيضا يلجأ إلى الأطباء النفسيين المشهورين بسلامة الدين والعقيدة والمنهاج. أيضا أن بعض الأطباء النفسيين يزيدون الإنسان حقيقة هما وغم، أو يرشدونه إلى طرق غير جيدة، لكن الحمد لله في الغالب أن الأطباء النفسيين المسلمين يعني يجمعون بين الرقية الشرعية وبين أيضا العلاج من خلال أدوية عقاقير، من خلال مثلا جلسات، هذا لا بأس به ولله الحمد والمنة. لكن من المهم جدا أن نفهم أن الرقية نافعة من كل شيء ولله الحمد، مما وقع ومما لم يقع من الأمراض العضوية ومن الأمراض الروحية. نعم.
شيخنا الفاضل حفظكم الله، هنا سؤال أيضا من الأخ سليم الله، تفضل أخ سليم الله.
الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا، بارك الله فيكم. السؤال جزاكم الله خيرا، يعني يعرض كثير من الفيديوهات لبعض الرقاة الشرعيين والناس يذهبون بأولادهم إليهم، وأن من كان به يعني آفة لأنه لا يسمع صم بكم فإنهم يقرؤون عليه، وسبحان الله يعني يقال أنه يشفى بآية أو بآيتين، ويعني وهذا عمله. ما أدري يعني حقيقة هذا الأمر وتعلق الناس بمثل هذا، بارك الله فيكم. يعني قد يكون هو من 10 سنوات ما يسمع، يذهب إلى هذا الراقي ويقرأ عليه بسم الله بصوت عالي ويتكلم.
جزاك الله خير يا شيخ سليم، بارك الله فيك. أولا حقيقة، أولا إذا والله راقي من الرقاة الشرعيين وقرأ، هذا يدل على تأثير الرقية ولله الحمد، على قضية يعني مثل هذا المرض الذي حصل في المريض، هذا مسألة عدم السماع، هذه نعمة من نعم الله. أما إذا كان لا هو راقي غير شرعي، فهذا لا 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 بد أن نجزم بأن هناك شيء، يعني قد يكون هو، قد يكون الجن تسلطوا على هذا الطفل وكذا، ثم يعني أوحوا إلى هذا الوالد هذا الطفل أن يذهب إلى مثل هذا الساحر أو الكاهن فيفعل هذا حتى يتعلق الناس بهذا الساحر، وهذا طبعا موجود في القديم. ولذلك أنا نبهت قبل قليل على قاعدة مهمة، وهي أن ليس كل سبب يقود إلى شفاء يكون مشروعا، لا بد من عرضه على الكتاب وعلى السنة، لا بد. فإذا كان هذا الشخص من الرقاة الشرعيين فقرأ فبرئ هذا المريض الذي هو مصاب بالصمم مثلا، هذا نعمة من نعم الله، هذا يدل على أثر الرقية، لأني أنا ذكرت بأن الرقية تكون من الأمراض العضوية. أما إذا كان لا، هذا الراقي ليس له صلة بالعلم الشرعي ولا بالآيات القرآنية ولا بالأوراد الشرعية، فهذا يدل على أن هناك شيء، وهذا الشيء هو قضية تعاون الجن مع الإنسي، وكثير من هؤلاء السحرة يخدعون الناس حينما يحصل مثل هذا النوع من الشفاء. وهذا يدل لنا كما قال جل وعلا إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ففي اتصال بين بعض الإنس الذين هم سحرة ودجالين والجن، فيحصل مثل هذا النوع، والشيطان يفرح بمثل هذا ليجعل لهذا الساحر مكان عند الناس ومنزل عند الناس، فيعتقدون بأنه والله هذا مصدر الشرك، فيختلف الشيخ سليم باختلاف الحال الراقي. أما قضية الناس يتعلقون على أن والله هذا الراقي كل من به صمم يأتي إليه فيقرأ عليه فيصاب، هذا دلالة على خلل في العقيدة، دلالة على خلل في العقيدة. ما يمكن أن يحصل لهذا، حتى لنبي ما يحصل، يعني ما يحصل حتى لنبي. بعض الأنبياء دعوا والله ما استجاب الله لهم. قضية والله اعتقاد بأن هذا الراقي إذا رقى شفي المريض من الصمم أو من العمى أو من البكم أو من كذا، هذا يدل على أن المسألة فيها دخن، نسأل الله العافية والسلام.
شيخنا، هنا سؤال من الأخت رقية تقول: هل استخدام الحجامة لخروج المتلبس الجان للجسم جائز أم لا؟
الحجامة ذكر، يعني من له اهتمام بالرقية الشرعية ذكر بأن الحجامة لها أثر عظيم في قضية يعني إخراج الجن بالنسبة للممسوس. طبعا الحجامة ذكرنا بأن لها أصل في الشريعة ولله الحمد والمنة، ولكن استخدامها في مسألة المس، مسألة العين، قالوا لها أثر، وهذا ذكره كثير من الرقاة الشرعية.
نعم. شيخنا، هنا سؤال، يعني ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بنية الرقية والشفاء لمن ابتلي بمرض روحي؟
طبعا الصلاة على النبي مظهر من ظاهر الإيمان، لكن أنا لا أحفظ بأن يعني الصلاة على النبي رقية، هو الصلاة على النبي عبادة. الرقية تكون باستعمال الآيات الشرعية، يعني مثلا سورة الفاتحة رقية، القواقل الثلاثة رقية، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على نفسه بهما، آية الكرسي عصمة من الجن من الشيطان حتى يصبح الإنسان. أيضا بعض العلماء قالوا ممكن الاجتهاد في اختيار بعض الآيات التي جاءت في سياق السحر، كما قال تعالى: وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يفلح الساحر حيث أتى. لكن ما أحفظ أن الإنسان عند مس عند عين يقول أصلي على النبي، لا، هو يدعو، الدعاء يدعو الله عز وجل.
نأخذ سؤال شفهي، الأخ علي الحوسني. الأخ علي، تفضل. أخ علي، الأخ علي ممكن تفتح الميكروفون حفظك الله. أو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا الفاضل، إيش حالك؟
حياك الله.
ما كان العبد في عوني أخي إلا كان الله في عونه. وأنا باب الرقية يعني دوم أحث، إن شاء الله تكون فائدة للشباب المستمعين، أحث المريض على الاستماع للشروح كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكتاب الداء والدواء، والشرح للشيخ عبد الرزاق العباد صلى الله يحفظه، من الأمور المفيدة اللي ساعدت كثير من الناس في الشفاء، خاصة التوحيد.
جزاك الله خير. وأنا نبهت على هذا الشيخ علي قبل قليل، وسبحان الله العظيم، كلما قويت الإيمان والتوحيد في قلب المريض كلما سهل علاجه، وأيضا سارع في الشفاء بإذن الله عز وجل. وقد ذكر بعض الرقاة بأن لما نطق الجن على بعض المرضى ذكر بأن أشد ما عليهم التوحيد، أشد ما عليهم التوحيد، نصوص التوحيد هذه أشد ما على الجن. ولذلك الإنسان كلما قوي إيمانه وتوحيده وحسن ظنه بالله عز وجل، سبحان الله، عافاه الله. جزاك الله خير يا شيخ.
شيخي، بالنسبة في الفترة الحالية مع وجود كورونا، سأل الله يرفع عنا وعن المسلمين البلاء، شو تنصح الرقاة؟ شو تنصح الرقاة كون المرض خفي على يعني مثلا أنا ما أعرف أني أكون حامل الوباء أو غير حامل الوباء.
والله يعني بالنسبة لي إذا كان السؤال حول قضية الوباء هذا والجائحة، هو الناس يعني يعني يستعينون بالله عز وجل ويتوكلون عليه ويكثرون من الدعاء ويرقون أنفسهم، خاصة بأن مثل ما ذكرت قضية التباعد وقضية عدم قدرة الرقاة الوصول إلى المرضى وعدم قدرة المرضى الوصول إلى الرقاة. فهذا أعتقد بأنه يعني كفيل بإذن الله عز وجل لتقوية إيمان العبد، بحيث يعتمد على الله عز وجل ويتوكل عليه ويستعين الله سبحانه وتعالى ويرقي نفسه، حصن نفسه. والناس طبعا أوصيهم بأنه يعني بالنسبة لأولادهم وأهليهم يحفظونهم مثل أذكار الصباح والمساء، حتى لو قرأت قراءة، ولا يلزم أن تكون جميع الأذكار، لو بعض الأذكار مثلا أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، وكررها مثلا بهذه الطريقة. يعني الآن فرصة للناس أنهم يرجعون يحفظون ويعتمدون على الله عز وجل ويتوكلون عليه، بعيد عن قضية الالتفات إلى الرقاة أو شيء مع هذه الأجواء.
شيخنا هنا سؤال أيضا من الأخوات، كيف أعرف أني مصاب بالعين، وهل كثرة الكوابيس والأحلام بالشيطان دليل على السحر؟
طبعا ذكر الرقاة بأن يعني كثرة الكوابيس في المنام، خاصة رؤية الحيوانات اللي يذكرون بأن علامة على يعني مثل الكلب الأسود ومثل ثعابين وشيء من هذا القبيل، وتكون يعني بكثرة ظاهرة موجودة مثلا، قالوا هذا يدل على إما عين وإما سحر، إما عين وإما. أما إذا كانت كوابيس تمر أحيانا، لا غير صحيح. يعني مثل ما قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام، إني وجدت رأسي في المنام يتدحرج أمامي، فقال لا تجعل الشيطان يلعب بك، أو كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فتوجد كوابيس، توجد أشياء ما يسلم منها أحد، الشيطان يحزن الإنسان، لكن إذا أصبحت ظاهرة، يعني بعض الناس يقول يوميا ليليا أرى هذه الكوابيس، أرى ثعابين، أرى كلاب سود، أرى أشباح تطاردني مثلا، هذا واضح إن إما عين وإما سحر. ترقي نفسها، تحصن نفسها ابتداء وترقي نفسها. التحصين للمتوقع والرقية للواقع، المرض الواقع. فالإنسان يحصن نفسه لما هو متوقع حتى ينجيه الله عز وجل، والرقية لما هو واقع، وقع يعني حصل عند الإنسان عين أو حصل سحر يرقي نفسه.
جزاكم الله خيرا. هنا سؤال أيضا من الأخت عنود، تقول ما نصيحتكم للرقاة، خاصة في هذا الزمان كثرت فتنة النساء وبعضهم تأتي بدون حجاب وبدون محرم، الله المستعان.
أشكر الأخت على هذا السؤال، وهذا فاتني حقيقة أني أنبه عليه، مع أنه هو أمر ظاهر بالنسبة للرقاة الشرعيين ولله الحمد، يعني ظاهر، لكن طيب ننبه عليه بأن الراقي يتقي الله عز وجل ولا يقبل امرأة إلا مع ذي محرم ولا يخلو بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدخول على النساء. قال رجل يا رسول الله رأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ولذلك لا يجوز للراقي أن يدخل على أن يخلو بالنساء، وإنما يطلب محرم، فإن صعب تدخل معها امرأة، يعني ما عندها محرم والحالة طارئة تدخل معها امرأة أخرى مثلا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قضية لمس المرأة، وهذا حقيقة مما يتساهل به بعض الرقاة، يعني للأسف حتى تطور إلى قضية لمس بدن المرأة أو شيء من هذا القبيل، هذا أيضا محرم ولا يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما مست يده يد امرأة لا تحل له. فالرقية لا يشترط فيها اللمس، لا يشترط فيها اللمس، وإنما يرقي من المسألة الأخرى. لا يقبل الراقي امرأة تأتي متبرجة مثلا، كيف تأتي متبرجة وهي مبتلى مثلا؟ فيستأذنها يقول سامحيني أنا ما أستطيع أقرأ عليك إلا أن تتحجبي مثلا. من هم الآن إذا قرأ عليه إما أن يغمض عينيه، وهذا حقيقة لا يحقق المقصود، وإما أن يبقى في مثل هذا الأمر يعني من حيث النظر، فلا يسمح بهذا. والراقي إذا عرف عنه هذا، اشتهر عنه، أعتقد بأنه ما أحد يدخل عليه بمثل هذه المداخل اللي فيها مخالفات شرعية.
هنا سؤال أيضا، ما هو واجبنا حيال الحسابات والمواقع لبعض الأشخاص الذين يسمون أنفسهم بالروحانيين ويدعون قدرتهم لفك السحر ويدعون قدرتهم لفك السحر وجلب الحبيب وما شابه ذلك؟
هذه طبعا المواقع اللي تحمل مثل هذه العناوين هذه مواقع سحرية، مواقع كهانة وشعوذة وشعبذة ودجل. الواجب على المسلم أن يلفظ هذه الأشياء ويرفضها ويوليها ظهره ولا يروج لها، فضلا أنه يدخل عليها أو يتابعها أو يقول الله أشوف إيش عندهم، هيجوز وحرام، حرام الدخول على مثل هذه المواقع اللي تدعو إلى تحضير الله وجلب السعد وطرد النحس والتفريق والجمع بين الأشخاص والمحبين وشيء من هذا القبيل. هذه كلها مواقع سحرية مما يتناقض ويتنافى مع العقيدة الصحيحة. وجود هذه المواقع ورواجها وكون لها سوق هذا يدل على ضعف الإيمان والعقيدة، لأنه ما يمكن أن تروج مثل هذه المواقع إذا كان عند الناس إيمان وتوحيد ويقين بالله عز وجل ورفض لمثل هذه الشركيات والبدع والقوادح والنواقض، ما يمكن. فلذلك لا يجوز الإنسان أن يروج لها وأن يدعو لها أو أن يدخل لأجل التجربة، هذا كله محرم ولا يجوز.
سؤال هنا أيضا، هل عدم التكلم والتحدث عن النعم أمام الآخرين خوفا من العين والحسد هو أحد أسباب دفع العين والحسد؟
أنا ذكرت لأن الناس في هذه المسألة على ضربين، ضرب يسكنه هاجس وخوف ووسواس عجيب لدرجة أنه ما يستطيع أن يقول الحمد لله على، ما يستطيع، هذا حقيقة مرض. وفي المقابل أناس عندهم حقيقة تساهل كبير بحيث أنه يتحدث بكل نعمة، يعني كل شيء يعني يطرأ في حياته من النجاح من الرزق من الأشياء الطيبة يتحدث فيه أمام من يحب ومن لا يحب، يتحدث فيه أمام القريب والبعيد، وهذا غلط. الإنسان قال جل وعلا وأما بنعمة ربك فحدث، طبعا هذه الآية يقول بعض العلماء خاصة بالنبي والمقصود بالنعمة نعمة النبوة، وبعض العلماء يجعل الأمر عام. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليه، الحديث لا يلزم القول، فأحيانا الفعل يعني يظهر أثر نعمة الله عليه. فالإنسان يميز لا يتحدث عن كل شيء لأن كل صاحب نعمة محسود، وأيضا لا يعني يترك كل شيء بحيث أنه يعني ما كأنه حصل له شيء، لا يتوسط في هذا. وأيضا اعتبار الحال، اعتبار الزمان، المكان، الأشخاص اللي حولك، في من الناس من يفرح لك ويدعو لك، في من الناس من يحسدك مثلا وما يحب لك الخير، تنتبه لهذا هذه الأطياف اللي أمامك وهذا هذه الأنواع. الإنسان يميز. أما قضية بعض الناس يعني عنده خوف يسكن لدرجة أنه فعلا تجد يعيش حالة من القلق والاضطراب، هذا مرض. وبعض الناس حالة من السذاجة إن صح التعبير، كل شيء يتحدث فيه، هذا أيضا فيه سذاجة، لا التوسط هو المطلوب.
شيخنا هنا أيضا سؤال، نأخذ سؤال شفهي، الأخ أحمد السعدي، تفضل أخ أحمد. تفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا.
حياكم الله.
كيف الحال؟ طيب.
أهلا وسهلا ومرحبا.
يا مرحبا شيخنا.
تفضل شيخ أحمد الله يحفظك، لو تختصر حفظك الله لضيق الوقت.
اي نعم شيخنا، جزاك الله خير على تنبيهات الطيبة وبشأن الرقية الشرعية، صراحة يعني جزاك الله خير يا شيخنا، ما بغينا نزيد عليك في الكلام، لكن في نقاط حبيت أن أبينها وأوضح لبعض الناس من يسمعوننا.
تفضل.
وإن يعني التحصين، نعم شيخنا، التحصينات الشرعية اللي ذكرتها شيخنا،
اي نعم،
وعدم اعتماد الناس على الرقى، جزاك الله خير شيخنا، دائما نبه شيخنا في هذا الباب بأن لابد أن الناس تعتمد على الله اعتماد كلي في هذا الباب، وأن يكون الراقي متقا لله سبحانه وتعالى في جميع شؤونه، وأن ينبه الناس بأن يعتمدون على الله سبحانه وتعالى في توكل على الله. والله يا شيخ ما نعقب على شيء، لكن حبينا نشارك في هذا الأمر.
جزاك الله خير يا شيخ أحمد، وأنت ما شاء الله من الناس المشهورين والطيبين واللي على المنهاج السليم، نحسبك والله حسيبك. الله يحفظك يبارك فيك ووفقك يا رب.
الله يبارك فيك عم.
آمين.
الله يبارك فيك شيخنا، صلى الله يوفقنا وإياكم لما يحب الله يرضاه.
آمين. جزاك الله خير.
شيخنا هنا سؤال أيضا يعني قبل الختام، يعني ما بقي إلا دقيقتين. هل ماء البحر علاج للعين كما يقول البعض؟
ما أنا ما أحفظ نص في هذا، ما أحفظ أن ماء البحر علاج للعين، لكن يذكرون بأن يعني المصاب بالعين يعني ثبت عن بعض السلف بأنه يذهب إلى ماء النهر أو ماء البحر ليغتسل به، طبعا أخذا من عموم قول الله عز وجل وينزل عليهم من السماء ماء ليطهرهم به، فقالوا هذا ماء نزل من السماء فذكروا هذا. ويذكرون أيضا بأن يعني الاغتسال بماء المطر وكذلك في كما الماء البارد، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. عموما هذه ما نستطيع إنكارها بالجملة ولا نستطيع قبولها بالجملة، لكن إن حصل يعني الإنسان واستعمل الآيات والأوراد ووجد نتيجة يكفي الحمد لله، ما في داعي أنه يلجأ إلى مثل هذه الأشياء المظنونة، والله أعلم.
شيخنا الله يحفظكم، ما أدري تريدنا نكتفي بهذا القدر ولا
تسأل
طبعا كثيرة، لكن نحاول قدر الإمكان أن نسأل. هل الصدقة تبعد العين والحسد العين والحسد الصدقة؟
طبعا جاء في السنن بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال داووا مرضاكم بالصدقة، ولذلك يقول العلماء بأن الصدقة نافعة بإذن الله عز وجل من المرض الواقع ومن المرض المتوقع، فالإنسان كلما تصدق فالصدقة سبب من أسباب يعني الحفظ والوقاية بإذن الله عز وجل. وأيضا من ابتلي بمرض فيتصدق فإن هذا سبب من أسباب الشفاء بإذن الله. وقد ذكروا قصة عن أبي عبد الله الحاكم الإمام المشهور أنه لما خرج في وجهه قرحة و يعني أتعبته وحزن الناس له وكذا، رأت امرأة في المنام بأن يعني رأت النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأنه يتصدق بالماء، فتصدق بالماء شفاه الله عز وجل. عموما هذه القصة يعني أنا ما وقفت على إسناده، لكن يذكرها العلماء ويذكرون بأن صدقة نافعة بإذن الله من المرض الواقع ومن المرض المتوقع، فلذلك هي تعتبر من الأعمال الجليلة مثل الأذكار اللي ذكرناها، محافظة على الصلوات، الابتعاد عن المحرمات، هذه كلها طبعا من الأسباب اللي بإذن الله عز وجل يحفظ بها عبده.
هنا سؤال، كيف أعرف أن فلانا قد حسدني؟ كيف أتأكد أو يغلب على الظن حتى أطلب منه ماء الوضوء؟
إذا وجدت في نفسك مثلا يعني صدر منه كلمة مثلا ثم وجدت بعد ذلك تعبا أو أثر من هذه الكلمة، يعني مثلا ذكر كلمة أمامك فيها إعجاب بك أو ببيتك أو بسيارتك أو بكذا، وما يعني ذكر الله وما قال تبارك الله مثلا أو اللهم بارك، ثم وجدت أثر حيث أنك مرضت أو حصل شيء، هذا واضح لأنه قد أصابك بالعين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يعني قل اللهم بارك.
هنا سؤال أيضا، اكتشفت مؤخرا أن خادمتي تتواصل مع مشعوذ، وهذا المشعوذ يقول لها ويرغبها في عمل السحر لي ولبيتي، ما هو التصرف الصحيح؟ بارك الله فيكم، والخادمة غير مسلمة.
والله إذا كان يعني قد يعني تثبتتم من هذا الأمر وأصبح يقين وليس شيء مظنون، فأنا أنصح بمثل هذا النوع أن يرفع أمره إلى السلطات المختصة لحسم شر مثل هؤلاء، سواء المشعوذ أو الخادمة، بحيث تجرى يعني الإجراءات القانونية والنظامية في تفتيشها وفي مثلا التحقيق معها، قد تكون فعلت شيء أو أخفت شيء أو كذا، فأنا أنصح إذا تيقنتم، يعني ليس مسألة يقولون أو ظن، لا، أنتم وقفتم على هذا الشيء، فأنا اللي أرى يرفع أمره إلى الجهات المختصة اللي تتولى مثل هذا الأمر. هذا أفضل طريق وأخصر طريق، واختصار أيضا للزمن، وأيضا يعني قد يكون التساهل في تركها أو مناقشتها وعدم، قد تكون هي تقنعكم في النهاية، قد يكون يعني يسبب ضرر لكم. فهذا أفضل طريق أنكم ترفعون أمرها إلى الجهات المعنية.
شيخنا هنا سؤال، أحسن الله إليكم، هل من كتاب تنصحوننا به في الرقية الشرعية؟
والله الكتب كثيرة، كتب كثيرة، لكن عموما الرقية الشرعية ما تحتاج إلى كتب، تحتاج إلى توكل على الله عز وجل واعتماد عليه وقراءة الآيات القرآنية. وذكرت لكم أنا في المحاضرة يعني السور، سورة الفاتحة والقواقل الثلاثة، آية الكرسي أيضا، بعض الآيات التي ذكرها بعض العلماء مثل ما يتعلق بالسحر، يعني تهتمون بهذا، لأن أحيانا بعض الناس يغرق في تتبع الكتب أو في القراءة فينسى الهدف. يعني هي الآن سورة الفاتحة فقط، لو كررها المريض على نفسه مع استحضار نية القراءة، استحضار أنها رقية، واستحضار أن الله عز وجل بيده الأمر وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، يكفي الفاتحة، فإن من أعظم سور القرآن، بل هي أعظم سورة القرآن، وهي الرقية التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام رقية.
هل صحيح أن هناك حسد أو عين من الجن؟
الجواب نعم، الجواب نعم، الجن هم يعني مصدر الشر والعياذ بالله، الجن يحسدون ويسحرون ويصيبون، بل بعض العلماء قال حتى بعض البهائم قد تعين، يعني في بعض البهائم قد تعين. فعندك مثلا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل العوامر، يعني هي حيات البيوت، إلا ذو الطفيتين المنقط، هذا الثعبان فإنه يسقط الحمل، قالوا بأن هذا الثعبان سبحانه إذا نظر إلى المرأة الحامل أصابها بالعين وسقطت. لكن العلماء يقول هل هذا من نفس الحيوان أم أنه تلبسه الجن فأصاب، هكذا يقولون، لذلك يقولون بأن هذا الحيوان هو جن تلبسه فأصاب بالعين. نعم.
هنا سؤال أيضا، ما الفرق بين المارد والشيطان؟
طبعا الشياطين يطلق على عموم الجن، على عموم ذرية إبليس، والجن في الغالب يطلق عليهم الذين أسلموا، الجن الذين أسلموا. والشياطين درجات، منهم المردة، مردة الجن، وهم الذين بلغوا في الشر الغاية والمنتهى، ولذلك هم يعني في المردة هؤلاء الذين لديهم من الشر ما ليس عند غيره، مثل بني آدم. يعني يوجد الآن عند بعض بني آدم الناس الذين عندهم فسق وفجور وشر، فتجدهم درجات، تجدهم درجات، فدرجات بعض البشر في الشر أعظم من غيره، تجد عندهم من الشر والعياذ بالله الشيء الكبير والعظيم. فالمرض هؤلاء يعني شرهم عظيم، ولذلك في الحديث أن في رمضان يصفد الله مردة الجن، المردة هؤلاء العتات الذين يعني شرهم عظيم وبلاءهم مستطير.
شيخنا، نصيحة لمن ينشر المقاطع أو المقاطع عن حياته الشخصية وعن مأكله ومشربه وهذه الأشياء، هذه الأمور.
أنا ذكرت هذا في المحاضرة، وقلت هذه حقيقة من الأخطاء، يوجد من الناس وللأسف الشديد يعني قد ستره الله عز وجل وعافاه، فيذهب يبحث عن البلاء، يبحث عن البلاء ويعرض يعني أموره الحياتية والشخصية بل والخاصة للأسف. يعني يوجد من يعني النساء اللائي يعني يمكن للإنسان يقول يعني فقدنا عقولهن، يتصور حتى خزانتها، تصور حتى يعني فراش سريرها، تصور مطبخها، تصور أكلها، شيء مقزز صراحة. ويعني وصل الحال ببعض الناس أنهم فقدوا حتى عقولهم في أمام هذه الوسائل، وثم بعد ذلك يبتلون ويقول أنها وقد لا يبتلى الإنسان لكن هذه مصيبة قد لا يصيبه عين ولا يصيبه شيء لكن هذه مصيبة كيف الآن الله عز وجل خلق البيوت وجعلها أكنانا أكنان تكننا عن الحر عن البرد أيضا تستر عوراتنا الإنسان في بيته يطرح ثياب الحشمة وكذا يعني يلبس البذلة ثياب ثم البذلة البيت ويتبسط ويتصابم في بيته ويعني يأخذ راحته كيف يأتي إنسان وينشر هذا للناس يذيع أهل الناس البيوت القديم يقول أسرار البيوت أسرار البيوت ما سميت يعني ما خلقت إلا لتحفظ الأمور المادية والمعنوية حتى الأمور الخاصة الحديث وإن كان في إسناده مقال لا يسأل الرجل فيما ضرب أهله يعني هذه أمور خاصة أمور حياتية المعنى بأن إن هذا حقيقة نوع من السفه نسأل الله السلام والعافية للناس يعرضون وكذا حصلت حوادث يعني كثير من الناس أو بعض الناس للأسف حتى نكون يعني واقعيين ممن سمعنا نبتلي أولاده يعني ابتلوا وأصيبوا وابتليت المرأة نفسها أيضا وفي من النساء من طلقنا طلقها زوجها بسبب أنها كشفت أسراره وفضحت أخباره وطلعت الأمور الخاصة في البيت ما رضي بها عموما هذا الإنسان يقول يعني لما سأل العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء قال قل اللهم نسألك العفو والعافية ما في بعد العافية شيء الناس يبحث عن نسأل الله العافية الفتن والابتلاء العافية ما يعدلها شيء اللهم نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي فعلى الناس أن يعني ليس كل ما يأتينا من الآخرين نتلقفه ونطبقه ونترجمه عملي قد هذا يكون يصلح لأمم غيرنا ما عنده مشكلة فيها لكن نحن أهل الإسلام نختلف عندنا دين مراقب الله عز وجل عندنا عادات قيم أخلاق مبادئ سلوك نختلف عن الناس نأخذ النافع والمفيد اللي ينفعنا في أمور دنيانا ونترك الباطل هذا والشر والفساد الذي يأتي ليس كل ما يأتي من الآخرين صحيح ليس كل ما يأتي من الآخرين يعني كل ما فعله الناس نقلده يعني ماذا يبقى بعد ذلك نسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع
جزاك الله خير شيخنا استأذنك في آخر سؤال شيخنا الحقيقة الأسئلة كثيرة بالنسبة لسورة البقرة هل تعتبر هي من الرقية الشرعية يعني في بعضهم يقول أنها لا تعتبر سمعوا بهذا الكلام
هو هي لا يعني بعض العلماء يسميها رقية وبعضهم يقول لا هي تحصين وليس يعني يذكرون قضية تحصين طبعا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه شيطان وفي الحديث الآخر اقرأ البقرة فإن أخذها بركة تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة فأنا ذكرت في المحاضرة فرق بين التحصين وبين الرقية التحصين للأمور المتوقعة مثل أذكار الصباح وأذكار المساء والرقية للأمور الواقعة فالبقرة تقرأ تحصينا في البيت من الشر والضرر الذي قد يقع لكن إذا وقع شيء لا ما تكون رقية وإنما تكون مثلا سورة الفاتحة وآية الكرسي هذه التي تقرأ في مثل هذه الحالة
جزاكم الله خيرا شيخنا وأعتذر منكم على الإطالة حقيقة الأسئلة كثيرة طبعا
لا بس أدام فيكم والحمد لله على التمام وأسأل الله عز وجل أن يحفظ الجميع وأن يبارك في الجميع وأشكر كل من حضر أدعو الله عز وجل أن يحفظنا وإياهم وأن يبارك في جهود هذه الجمعية المباركة وأن يعني يجعلنا وإياكم من المتقين وإن شاء الله نجتمع على خير في الدنيا على طاعته وإن شاء الله في الجنة في دار كرامته